الله تعالى وأحثكم على طاعته واستفتحوا الذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قصة الإسراء والمعراج التي جرت قبل الهجرة بسنة ونصف وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعودته منها مخيبا من قبل الناس مكرما من قبل رب الناس، وكان أشد يوم عليه في حياته الدعوية. وبعد وفاة سيدتنا خديجة وعمه أبي طالب قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. هذا كله كان قبل تحريم الخمر وفي أول العهد النبوي قبل الهجرة. فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم رحب بي ودعا لي بخير. ثم عرجنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ فإذا قال: نعم. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. وهكذا إلى أن بلغ السماء السابعة. فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، مرة واحدة يدخلون ويخرجون، ليدخل في اليوم التالي غيرهم. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى حيث لم يصل أحد من الخلق إلى تلك المنزلة سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. أوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، أي علي وعلى أمته. قال فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجئ إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم يزل يلجئ إلى ربه ما بين موسى ورب العزة جل شأنه، حتى قال الله له تعالى يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 ثوابها ب10 صلوات، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أيها المسلمون، نحن على مشارف ذكرى الإسراء والمعراج. هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الكبيرة التي تحدث عنها كتاب الله عز وجل، والتي جرت أواخر العهد المكي وقبيل بيعتي العقبة، جاءت هذه الحادثة في حالة كان المسلمون فيها يعانون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أيام معاناته وأصعبها عليه. اشتد عليه الكرب بعد وفاة عمه وزوجته خديجة، فاستنقت أبواب الاستجابة من قريش، فخرج يبحث عن مكان يبلغ فيه رسالته وينشر فيه دعوته، وأراد التوجه إلى الطائف، فكان استقبال أهل الطائف له أسوأ استقبال. سلطوا عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة واستهزأوا به، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم تطارده شتائم سفهاء الطائف وحجارتهم حتى شج رأسه ودميت قدمه. ثم أوى إلى ظل حائط في بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وكانا مشركين بل كانا من زعماء الشرك، وهناك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله عز وجل يدعو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم قال: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الدنيا والآخرة، أشرقت له الدنيا والآخرة، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليك يا سخطك، لك تتبع حتى ترضى. موقف فيه العبودية وفيه الثبات، فيه عبودية الافتقار إلى الله والالتجاء إليه، وفيه الإصرار على الثبات مهما كلف الأمر، وأنه لن يتراجع مهما بلغت التضحيات. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. اهتزت السماوات لدعائه، ونزل جبريل ومعه ملك الجبال ليقول له: لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين على مكة. قال: لا، بل إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بي فيدخل الجنة، حتى وهم رفضوا فلعل من ذريتهم من يؤمن بي فيدخل الجنة. وفي ذلك الموقف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الجن يعلنون إسلامه، وكان معه زيد بن خالد. وبعد هذه الحادثة المؤلمة أكرم الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج. إذن هذه هي ملابسات معجزة الإسراء والمعراج، إنها بداية الانفراج والنور الذي انبثق في أفق مستقبل الدعوة الإسلامية، ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تيأس ولا تقنط، فإن الله معك، ولئن ضاقت بك الأرض فتحت لك أبواب السماوات لتكون ضيفا على رب العزة جل شأنه. ولكن هذه القصة أو هذه الحادثة لها دلائل أخرى خارج هذا الإطار. هذا الضبط فيما بين المسجد الأقصى والكعبة المشرفة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الربط ربط يدل على عشدة الرسالات السماوية مصدرا وعقيدة وهدفا. فمن أرسل آدم عليه السلام ومن بعده نوح وسائر الأنبياء ومن بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العزة جل شأنه، وكلهم جاء برسالة التوحيد، وكلهم حمل الإنسان مسؤولية النهوض بشرع الله عز وجل وفقا للمرحلة التي كانوا فيها. قد تختلف الشرائع، أما العقيدة فواحدة والدين واحد. الأمر الآخر هذا الربط فيما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى يدل على أننا نعد مسؤولين عن حماية الكعبة المشرفة، ومسؤولين في الوقت نفسه وبنفس الدرجة من درجة نفسها عن حماية المسجد الأقصى، عن حماية المسجد الحرام وحماية المسجد الأقصى. أين هو المسجد الأقصى اليوم؟ أسير بأيدي أحط شعوب الأرض وأقذرها، والذين نص كتاب الله عز وجل على إلحاق اللعنة بهم، وأنهم أشد الناس كراهية وعدوانية لنا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم والذين أشركوا بمثابة واحدة في كراهيتهم لهذا الإسلام وحقدهم على هذه الأمة. بيت المقدس الذي فتح سلما على يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكتب لأهله أهل بيت المقدس العهدة العمرية التي خلدها التاريخ. بيت المقدس اليوم يدنس بإصابات اليهود فتنتهك حرمته ويهدد بناؤه بالتداعي والتدمير، بينما نحن نعاني مما نعاني منه من أدعياء الإسلام والمتصقين به. أما أكثر قادة الأمة فقد صافحوا العدو وبايعوه وأسلموا له القيادة والأمر كله، سواء سرا أو جهرا، لم تعد المسألة خافية. وبدلا من أن نسارع إلى تحرير بيت المقدس ونحشد القوة بعد القوة إلى جانب القوة في سبيل تحرير أرض بيت المقدس، نضرب بقوتنا بعضنا وننحر بعضنا ونهدد بعضنا. أجل، ولو أنهم اجتمعوا لأفلحوا، ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد. لماذا؟ لأنهم لا يريدون وجه الله، لأنهم أدوات طيعة بيد العدو استعملتهم تلك القوة الغاشمة التي تحتل فلسطين لكي يضعفوا من هذه الأمة ويعملوا فيها بضع التمزيق والتشتيت فوق ما هي ممزقة ومشددة. وهم أنفسهم يقتتلون على ماذا؟ إذا كان الهدف بناء دولة إسلامية ففيما يقتتلون؟ الهدف هو تدمير الأمة الإسلامية، الهدف هو تقويض بناء هذه الأمة وتقويض أوطانها أيضا، الهدف أن نصل إلى هذه النهاية التي نعاني منها. ونحن نطبق البرنامج بكل أمانة، هكذا أريد لنا، فينبغي أن ننفذ ما أريد لنا، بدلا من أن نستيقظ وننتبه إلى أننا أصبحنا أداة غبية بيد أدائنا. نستمر هذا الخط ونتابع السير عليه. أين نحن؟ معتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين نحن من قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ الطريق إلى فلسطين ليس عبر سوريا، والطريق إلى الجنة ليس عبر التخريب والتدمير. ولم تعد المسألة خافية، فلسطين قد نسيت ونسخت من القاموس، لأن هناك أمرا أهم هو القضاء أو إلغاء اسم فلسطين من قاموس تاريخنا وحياتنا. هناك مؤامرة تقول انتهى شيء اسمه بيت المقدس فانسوه، ولكننا لن ننسى ولا يمكن أن نتخلى عن بيت المقدس، وسنعمل جاهدين على أن نحشد القوة إثر القوة. عندما نتفرغ لهذا الأمر وعندما تخلو لنا الأجواء سوف نبذل الأرواح بإذن الله تعالى والأموال والأنفس وكل ما في وسعنا لتطهير بيت المقدس
شاء من شاء وأبى من أبى. ونحن موعودون بأن نقاتل تلك العصابات التي تحتل أرضنا وتغتصب بيوت أبناء فلسطين وتقتلهم نساء ورجالا وأطفالا. نحن موعودون بحرب وشيكة بيننا وبينهم يقول فيها الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. ولكن بعد أن نعود إلى الله، بعد أن نعود إلى الله، بعد أن نصلح فيما بيننا وبين الله، بعد أن ننفذ قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد أن ننفذ قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، المتنازعون لينبذهم التاريخ، والذين قالوا نعم لقوله تعالى واعتصموا سوف يتربعون على عرش التاريخ، وسوف يكتبون على صفحة التاريخ أن القدس قد عادت بإذن الله تعالى. وهذا لا أقوله ظنا وإنما أقوله يقينا. ولكن ترى على يد من سيكون هذا الأمر؟ اليهود موقنون بأنهم سينتهون، ولكنهم ينتظرون دجالهم ليبني لهم عرشا يتربع فيه على هذا على هذه الكرة الأرضية 40 يوما، ثم ينمحق هو وهم ويقتال بيننا وبينهم على ميعاد. والإفساد لن يدوم والإصلاح قادم. هنيئا لمن كتب له الله شرف الإصلاح وشرف النصر والخزي والعار والذلة والمهانة في الدنيا والآخرة، لمن أرى أن يلبس ثوب العزة، ثوب التوبة، ثوب العودة إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الطريق إلى القدس كان قد سبقنا إليه صلاح الدين الأيوبي عندما أعاد بناء شباب هذه الأمة على العلم والفضيلة، على العلم بدينها وبما يصلح دنياها، وعلى الفضائل. فالغزو الصليبي في عصر صلاح الدين لم يكن مجرد غزو عسكري، كان غزوا أخلاقيا كغزوهم لنا آيات عددية. وكثير من شبابنا في ذلك العصر كان يرتادون حانات الصليبيين ويعيشون في ملذاتهم ويقعون في مخططاتهم. لذلك بدأ صلاح الدين بإعادة بناء شباب هذه الأمة على العلم، على الفضائل، على الهدى، على الحق، على الرشاد. بنى في قاسون هذا مئات المدارس التي تنشئ الجيل الذي يستعيد القدس ويستعيد فلسطين. فإذا أردنا أن نبدأ فلنبدأ بإصلاح الفرد والمجتمع، بإصلاح العقيدة والسلوك، بإصلاح الأخلاق. وهذا لا يتم عبر المسلسلات ولا يتم عبر المفاسد التي تضخها وسائل الإعلام، وإنما يتم من المسجد والمدرسة التي تلتزم طريق الهدى، طريق الحق، طريق الرشاد. واعلموا أنه تعالى صلى على